إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الحياة الطيبة أن تعيش سعيدا وتموت حميدا وتبعث آمنا، والحياة الطيبة لا تتحقق إلا بالإيمان والعمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالإيمان والعمل الصالح بهما تتحقق الحياة الطيبة، وهي حياة العزة وحياة الكرامة وحياة الرغد وحياة الرخاء. وأصدق مثال على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث في أمة متخلفة أمية ليس لهم حظ من المدنية ولا من العلم، فلما اتبعوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم آتاهم الله رب العالمين الرفعة، وأعزهم الله رب العالمين بكامل العزة، وصاروا بفضل الله تبارك وتعالى قادة العالم في العلم والحضارة والأخلاق. وكذلك كل من أخذ بنهجهم وسار على دربهم والتزم بمنهاجهم، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وهذه الحياة الطيبة التي تتحقق بالإيمان والعمل الصالح دل الله رب العالمين على أن الفلاح في التزامها، وقال ربنا جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإيمان والعمل الصالح وما يكون من آثارهما من التواصي بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما يلحق الآمر الناهي من الأذى فيأمره الله رب العالمين بالصبر على ذلك، هذه هي عناصر الفلاح. وقد أقسم الله رب العالمين بالعصر الذي هو الزمان، الذي هو محل وقوع الحوادث من الخير والشر، بأن جنس الإنسان في خسران إلا من آمن وعمل صالحا وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وصبر على الأذى. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: إن في القرآن سورة لو أخذ بها الناس لوسعتهم، لو ما أنزل الله رب العالمين للخلق من حجة إلا هذه السورة لكفتهم. وتوحيد الله رب العالمين هو الذي لأجله خلق الله تعالى الخلق، فإن الغاية من خلق الخلق أن يوحدوا الرب الجليل جل وعلا، كما بين الله رب العالمين ذلك في كتابه فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن أجل ذلك خلقهم الله رب العالمين، وهذا أول واجب على العبد، وهو توحيد الله جل وعلا. وقد اتفق علماء أهل السنة على أن أول واجب على العبد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله، وكل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى فباطل وعبادته باطلة. وأول واجب على العبد أن يحقق العبادة لله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا، وأن يشهد أن لا إله إلا الله، وأن يشهد أن محمدا رسول الله. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله أن يصدقه فيما أخبر، وأن يطيعه فيما أمر، وأن يكف عما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. وقد أرسل الله رب العالمين نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وليس في الأرض موضع قدم يشرق بنور الرسالة، والناس منهم من يعبد الأوثان، ومنهم من يعبد الكواكب، ومنهم من يعبد الصلبان، وكل من أعجبه رأي اعتقده وقاتل عليه، والناس يأكل بعضهم بعضا. ونظر الله رب العالمين إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث عند مسلم في الصحيح. فأرسل الله رب العالمين نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وكان الأمر عندما قبضه الله تعالى إليه كما قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: ما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا ترك لنا منه علما. وقد فرض الله رب العالمين علينا تعظيمه وتعزيره وتوقيره، وذلك كله إنما يكون بالقلب، لأن القلب هو الأصل، ومنه تنفرع الأمور بعد فيما يتعلق باللسان وما يتعلق بالجوارح. فيعظم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعزر ويوقر بالقلب باطنا، ويلهج بالثناء عليه بما هو أهله صلى الله عليه وآله وسلم باللسان نطقا ظاهرا، ويصلى ويسلم عليه ويدعى إلى دينه باللسان. وأما الجوارح فإن تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها بأن يمتثل شرعه وأن تتبع سنته وكل ذلك مما فرض الله رب العالمين علينا تجاه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغ الرسالة كاملة ووافية، وعلم الناس كيف يعبدون الله رب العالمين، ولا يجوز لأحد أن يصرف لونا من ألوان العبادة من ظاهر وباطن لغير الله جل وعلا، فمن فعل ذلك فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. وقد قال ربنا سبحانه في حق من فعل ذلك: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو ربه تبارك وتعالى ويتضرع إليه، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي صح عنه أن الدعاء هو العبادة، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال العلماء في قوله تعالى يستكبرون عن عبادتي، أي يستكبرون عن دعائي. والدعاء على قسمين: دعاء عبادة، وذلك بأن تتقرب إلى الله رب العالمين بأن تلتزم بمقتضيات أسمائه الحسنى، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فتدعو ربك بأسمائه الحسنى دعاء عبادة، فتقوم بالعبادات بالجوارح ظاهرا لأنه يراك إذ هو البصير، وتدعوه بلسانك وتذكره وتثني عليه وترتل آياته لأنه يسمعك إذ هو السميع، وتتوب إلى الله رب العالمين متابا لأنه هو التواب، وتجتهد أيضا في دعاء المسألة، وذلك بأن تقدم بين يدي مسألتك ما يناسب المسألة من الأسماء الحسنى، فتقول: يا لطيف الطف بي، وتقول: يا عليم علمني، وتقول: يا غفور اغفر لي، ويا حفيظ احفظني، ونحو ذلك. فيجتهد الإنسان في دعاء ربه تبارك وتعالى دعاء عبادة ودعاء مسألة. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم أعظم من تضرع إلى الله رب العالمين، وقد بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان ينبغي عليه ألا يغتر بعمله، لأن الله تبارك وتعالى لم يجعل للجنة ثمنا من الأعمال مهما عظم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فكيف نوفق بين هذا الحديث وفيه نفي دخول الجنة بالأعمال، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، والآية التي قرر الله رب العالمين فيها دخول الجنة بالأعمال: وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. والأمر قريب، فإن الباء في الحديث هي باء الثمنية والمعاوضة، وأما الباء التي في الآية فهي باء السببية، فدخول الجنة يكون بالأعمال، وأما ما يكون بعد ذلك فبرحمة الله رب العالمين. فالأعمال سبب لدخول الجنة، وأما الأعمال فلا يمكن أن تكون ثمنا للجنة بحال. وعائشة رضي الله عنها كما في الحديث الذي أخرجه أحمد وهو حديث صحيح، تقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عند قوله سبحانه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والذي يزني ويسرق ويشرب الخمر يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يا بنت الصديق، بل هم الذين يصلون ويتصدقون ويفعلون الخيرات ويخافون ألا يتقبل الله منهم. فالإنسان يعمل العمل الصالح يتقرب به إلى الله، وعليه بعد ذلك أن ينساه، لأنه لا يدري قبله الله رب العالمين أم لم يقبل. والإنسان إذا أدل على الله رب العالمين بطاعته كان مذنبا، وكان من عين الله ساقطا، ولأن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا، كما قال مطرف بن عبد الله رحمه الله. وقال الإمام ابن القيم: لأن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا، فإن المعجب لا يقبل له عمل، فإن المعجب لا يرفع له عمل. ولأن تضحك وأنت معترف خير من أن تبكي وأنت مدل، كما قال الإمام رحمه الله تعالى: فإن أنين التائبين أحب إلى الله رب العالمين من زجل المسبحين المدلين. فإن الله رب العالمين ربما سلط على العبد ذنبا فكسره به حتى يذل به بين يديه، فاستل منه بذلك الذنب إذ سلط عليه، فاستل منه داء ما زال فيك وأنت لا تدري. وكان سلفنا الصالحون يخافون النفاق، فهذا الفاروق رضي الله عنه وهو الوزير الثاني لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا سواه. ونزل القرآن موافقا لما قال في مواضع، وقد بشره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة وبشره بالشهادة، ومع ذلك فإنه يذهب إلى حذيفة رضي الله عنه وهو صاحب سر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول: يا حذيفة، نشدتك الله عز وجل، أذكرني النبي صلى الله عليه وسلم في من ذكر من المنافقين؟ والنفاق المذكور هنا هو النفاق الأكبر الذي يخرج من الملة قولا واحدا. ومع ذلك فعمر رضي الله عنه لا يأمن مكر الله، ويسأل صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أذكرني النبي في من ذكر من المنافقين؟ فقال حذيفة رضي الله عنه: اللهم لا، ولا أزكي بعدك أحدا. وقد ذكر البخاري في الصحيح معلقا مجزوما به عن ابن أبي مليكة رحمه الله قال: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما منهم من أحد إلا وهو يخاف النفاق على نفسه. وأخرج البخاري رحمه الله معلقا بصيغة التمريض، وصححه موصولا غيره عن الحسن البصري رحمه الله قال: ما أمن النفاق إلا منافق، ولا خاف النفاق إلا مخلص. وقد أخرج الفريابي في صفة المنافق بسند صحيح عن جبير بن نفير قال: دخلت على أبي الدرداء منزله بحمص، فإذا هو يصلي، فلما كان في تشهده أخذ يستعيذ بالله تعالى من النفاق، فلما فرغ قلت: يا أبا الدرداء، ما النفاق الذي تستعيذ بالله منه؟ وما أنت والنفاق؟ وما شأنك وشأن النفاق؟ فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: اللهم غفرا. ثلاث مرات. إن من لا يأمن النفاق يصيبه النفاق، والله إن العبد ليفتن في ساعة حتى يفارق دينه. نسأل الله أن يثبتنا على الحق والهدى الذي هدانا إليه حتى نلقى وجه الله جل وعلا. وقد أخرج الإمام أحمد والبخاري مختصرا أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما دخل على عائشة رضي الله عنها وهي تموت فقال لها أبشري، فقالت وأنت أيضا يا ابن عباس؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحبك وكنت أحب النساء إليه ولم يكن يحب إلا طيبا. وإنه في ليلة الأبواء لما فقدت عقدك ثم أصبح النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه على غير ماء، فأنزل الله رب العالمين رخصة التيمم، وإنما كان ذلك ببركتك. وأنزل الله رب العالمين براءتك من فوق سبع سماوات، نزل بهذا جبريل وهو يتلى في المساجد ما بقي لله تبارك وتعالى في الأرض مسجد. فقالت عائشة رضي الله عنها لابن عباس رضي الله عنهما وكانت تموت لما بشرها بما بشرها به وهو حق لا مرية فيه، قالت إليك عني يا ابن عباس، فوالذي نفسي بيده لوددت لو كنت نسيا منسيا. فكذلك كان سلفنا الصالحون من الصحابة ومن تبعهم بإحسان لا يركنون إلى أعمالهم ويفزعون إلى ربهم أن يتقبل منهم، ويخشون من العمل الصالح ألا يكون مقبولا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمهم الإخلاص. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم دلهم على توحيد ربهم تبارك وتعالى. وتوحيد الله رب العالمين أن تقر بالقلب واللسان أنه رب كل شيء ومالك كل شيء ومدبر كل أمر، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن تعبده تبارك وتعالى بجميع ألوان العبادات الظاهرة والباطنة. فإذا فعلت ذلك فقد حققت الغاية التي لأجلها خلقك الله رب العالمين. فإن الغاية من الخلق أن يوحد الرب جل وعلا وأن يعبد وحده، لأنه هو الإله الحق، وكل ما عبد من دونه فهو باطل وعبادته باطلة. والغاية من إرسال الرسل دعوة الخلق إلى عبادة الله جل وعلا. فإن الله رب العالمين بعث المرسلين من أجل أن يدعو الناس أجمعين لعبادة رب العالمين والكفر بكل ما يعبد من دون الله رب العالمين. وكل الأنبياء والمرسلين أتوا أقوامهم بهذا الأمر الكبير، وافتتحوا به دعوتهم إلى العزيز البصير، فكلهم يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو الناس إلى توحيد الله جل وعلا ويأمر بطاعته في الحل والسفر، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يدعوهم إلى توحيد الله جل وعلا ونبذ الشرك في الحرب والسلم. فما ترك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مناسبة إلا ودعا إلى توحيد الله رب العالمين. فلما ارتفعت أصوات أصحابه بنداء ربهم ومناجاته، ولكن رفعوا أصواتهم وكانوا في سفر، قال أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا قريبا مجيبا. فعلمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صفات ربهم، ودلهم على الطريقة التي يدعون بها إلههم، وكذلك كان يعلم التوحيد حتى في الحروب. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه لما خرج إلى لقاء هوازن، وهي معركة كان لها ما بعدها، وهي موقعة حنين، لما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم للقاء هوازن قال أبو واقد: وكنا حديث عهد بكفر، فمررنا بسدرة عظيمة، فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وذات الأنواط هذه شجرة عظيمة كانت لأهل الجاهلية، كانوا يعكفون عليها ويعلقون بأفرعها أسلحتهم، يتبركون بذلك. فقالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم في قصد هوازن للقائهم وحربهم، لأنهم كانوا مقيمين على شركهم، وأعدوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم العدة والعتاد، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يشفع لأصحابه الذين قالوا ذلك أنهم كانوا حديث عهد بكفر، أي دخلوا الإسلام قريبا بعد الفتح، لم يشفع لهم ذلك، ولم يشفع لهم أنهم كانوا في قصد الأعداء بمعركة حاسمة، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. في رواية قالوا: اليهود والنصارى، قال: فمن؟ وفي رواية قالوا: فارس والروم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فمن؟ لتتبعن سنن من كان قبلكم نهجهم ومنهاجهم ودربهم وسبيلهم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، مع أنكم قادة، مع أنكم رادة، مع أن الناس لكم تبع. فإن الله رب العالمين اصطفى هذه الأمة وهي خير الأمم، وأرسل إليها خير الرسل، وأنزل عليه خير الكتب، ووجهها إلى القبلة وهي خير ما يتوجه إليه، والناس لهم تبع، ولكنهم يفرطون في هذه المزية التي آتاهم الله رب العالمين. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يدعو إلى توحيد الله رب العالمين، ويبين للخلق أجمعين أن الله إنما خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له، ولأنه لا يصح بحال أن يعبد غير الله تبارك وتعالى، ولا أن يخصر، ولا أن يطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، ولا أن يتوجه إليه بعبادة بحال من الأحوال من ظاهر وباطن، لأن المستحق لذلك هو الله رب العالمين. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان يحرص على أن يؤكد بشريته حتى لا تختلط الأمور على من يحبه ويعزره ويوقره، وحتى لا ينزله أحد فوق منزلته التي أنزله الله تعالى إياها. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما كسفت الشمس، لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال الناس: إنما كسفت الشمس لموت إبراهيم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم مصححا فقال: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله رب العالمين، لا تكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة والاستغفار والصدقة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يرد الناس إلى الجادة المستقيمة عبادا لله رب العالمين كما خلقهم، لأن الله جلت قدرته خلق الخلق كلهم حنفاء فاجتالتهم الشياطين. وقد خلق الله رب العالمين الناس كلهم على الإسلام العظيم، لأن الإسلام الفطرة، ولأن الفطرة الإسلام. لذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، أي يولد على الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولم يذكر الإسلام هاهنا، لأنه ذكر الفطرة التي فطر الله الخلق عليها. كل مولود يولد على الفطرة، ولو خلي بين القلب البشري والروح الإنسانية ودين الله جل وعلا للامس الدين القلوب والأرواح، ولكن يغشي النفوس ما يغشيها مما تراكم عبر القرون من تلك المواضعات، ومما دخل على الدين فأفسد بهاءه وأذهب رونقه. والمطلوب من المسلم أن يعود إلى الحق الحقيقي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجتهد في تحقيق العبودية، إذ هو عبد لله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أشرف مقاماته العبودية، والله رب العالمين وصفه بالعبودية وأقامه في هذا المقام في أشرف فيما فيه كان صلى الله عليه وآله وسلم، في مقام التحدي وفي مقام الإسراء وفي مقام الدعوة إلى الله رب العالمين. ولو كان هنالك مقام هو أشرف من هذا المقام لوصفه به المليك العلام، ولكن تحقيق العبودية هو الأصل الذي لأجله خلق الله تبارك وتعالى الخلق. لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أظهر من تجلى فيه مقام العبودية، وكان يجلس على الأرض ويأكل على الأرض، تمر به الجارية تقول انظروا إليه يجلس على الأرض كما يجلس العبد، ويأكل كما يأكل العبد فيقول إنما أنا عبد، أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. كان متواضعا لله رب العالمين لا تصنعا ولا تكلفا كما يفعل كثير من الناس ممن أقامهم الله رب العالمين في مقامات عالية من أجل استجلاب واستحلاب الإعجاب والشفقة والجاه، وإنما كان متواضعا لله لأنه يعرف قدر الله ويعرف قدر نفسه. الله رب العالمين هو خالق الخلق، وهو مالكهم، وهو مدبر أمورهم، وهو المحيي المميت، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو المستحق للعبادة وحده. ولو أن إنسانا عبد الله رب العالمين منذ خلقه الله رب العالمين إلى أن يقيم الله الساعة، لو أن إنسانا يسحب على وجهه منذ خلقه الله رب العالمين إلى أن يقيم الله الساعة، لكان ذلك في حق الله تبارك وتعالى قليلا. لذلك لا يكون عمل مهما عظم ذا قيمة عند الله رب العالمين إلا إذا توفر فيه شرط الإخلاص والتقوى. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. إن الله رب العالمين فرض علينا فرائض، وهذه الفرائض لتهذيب نفوسنا والاستلال سخيمة صدورنا، ومن أجل استخراج الآفات من قلوبنا، لكي نعود منكسرين أذلاء لله رب العالمين. فإنه ما دخل أحد على الله من باب هو أوسع من باب الانكسار والذلة لله رب العالمين. والله جل وعلا يحب المنكسرين، وأنين التائبين أحب إليه من زجل المسبحين المدلين. فالله رب العالمين يحب المنكسرين المستذلين لله رب العالمين، لأنهم يعرفون قدرهم
فيعرفون قدر إلههم وخالقهم وربهم ومالك أمورهم ومدبر أحوالهم، ولأنهم يعلمون أن الأحوال كلها بيده وأنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. وقلوب العباد، قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كقلب واحد كما قال رسول الله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من معرفته بربه تبارك وتعالى كان يخشى على نفسه، وهو رسول الله الذي غفر الله رب العالمين له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك فلمعرفته بقدر ربه وبجلال عظمة سيده وإلهه ومولاه كان يقول: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الله جل وعلا بتثبيت قلبه على الدين وبتصريف قلبه على الطاعة، لأن العبد مهما بلغ لا يملك من ذلك شيئا. والله رب العالمين نفى عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هداية القلب، فهداية القلوب بيد علام الغيوب وستير العيوب ليست لأحد من الخلق ولو لرسول الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فهداية القلوب بيد علام الغيوب وحده. وأما هداية الإرشاد والدلالة فهذه مثبتة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما القلوب فبيد الله رب العالمين وحده، قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كقلب واحد. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وهذا الخليل إبراهيم عليه السلام مع عظيم مقامه عند الله رب العالمين، وقد قام لله رب العالمين المقامات الكريمة داعيا إلى دين الله رب العالمين حق الدعوة ثابتا على ذلك مهما لقي، حتى إنه ألقي في النار فجعلها الله رب العالمين بردا وسلاما عليه. إبراهيم مع ذلك عليه السلام يقول: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يدعو الله رب العالمين أن يجعله وبنيه في جانب، وأن يجعل عبادة الأصنام في جانب. من الذي يقول هذا؟ إنه الخليل إبراهيم أبو الأنبياء، وبيته أشرف البيوت الإنسانية، فمن نسله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن نسله الأنبياء من بعد من أنبياء بني إسرائيل، وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كلهم يعودون إلى إبراهيم، فبيته أشرف البيوت الإنسانية، وقد ثبته الله بالمقامات العلية، ومع ذلك يتذلل لربه تبارك وتعالى داعيا منيبا مخبتا مشفقا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فيخشى الإنسان على نفسه أن يفتن وأن يموت على الكفر كافرا، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخافون الخاتمة وسوء العاقبة، ويضرعون إلى الله رب العالمين أن يثبتهم عند الممات. وهذا عمر رضوان الله عليه لما طعن وعنده من البشارة ما عنده رضوان الله عليه، فلما أغشي عليه وضع ولده عبد الله رأسه في حجره، فلما أفاق نظر إليه مغضبا وقال: ويحك لا أبا لك، ضع خدي على التراب عسى أن يرى ذلي فيرحمني، فإنه لا راحم اليوم سواه. وعمر هو عمر رضوان الله عليه، فكيف بمن دونه؟ فكيف بالذين عقولهم وإيمانهم وسعيهم وعملهم بجانب عمله وسعيه وعقله ودينه ويقينه كتفلة في بحر أو دون ذلك. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يقطع العمل الصالح لانقضاء موسمه، ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكف عن قيام الليل لانتهاء رمضان، ما كان يكف عن الصيام لانقضاء رمضان، بل صيامه صلى الله عليه وآله وسلم متى شئت أن تراه وجدته، فإذا شئت أن تراه مفطرا وجدته. كان يفطر حتى نقول لا يصوم، وكان يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان عمله ديمة صلى الله عليه وآله وسلم. وقد دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على ما ينفعنا، فقال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. ثم شرح ذلك في حديث آخر فقال: قال شهر رمضان بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين فذلك تمام العام، لأن الحسنة بعشر أمثالها عند الله. فمن صام رمضان فكأنما صام عشرة أشهر، ومن صام ستة أيام من شوال فكأنما صام شهرين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان يدل على صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهي المعروفة بالأيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في صيام هذه الأيام، ويقول صلى الله عليه وسلم: صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، ووحر الصدر وساوسه وغشه وآفاته من الحقد والحسد والدغل وغير ذلك من تلك الآفات. فهذا علاج نبوي أتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم للتخلص من آفات القلب وما فيه. صيام شهر الصبر يعني شهر رمضان وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن الأعمال تعرض على الله كل اثنين وخميس، فيغفر الله رب العالمين لكل من نظر في عمله إلا لاثنين: لمشرك أو رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أخروا هذين حتى يصطلحا. وكذلك شأن الخصام، يرفع الله رب العالمين بسببه الخير، ويحجب الله رب العالمين بسببه الرحمة، كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خرجت ليخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فاستب فلان وفلان فرفعت، يعني رفع علمها بتحديد قاطع. قال: وعسى أن يكون خيرا لكم. فبين لنا نبينا أن الأعمال تعرض على ربنا كل يوم اثنين وخميس، يغفر الله رب العالمين لكل المسلمين إلا لرجلين، إلا لمشرك أو مشاحن بينه وبين أخيه خصومة غير شرعية. وأما الخصومة في الله، وأما البغض في الله، فبذلك يتقرب به المسلم إلى الله. لا يمكن أن نحب أعداء الله، ولا يمكن أن نحب الذين يحادون الله، ولا يمكن أن نهادن الذين يحادون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صيام داوود أفضل الصيام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقطع الصيام بانتهاء رمضان ولا يكف عن القيام، فإنه ما ترك قيام الليل، ما ترك الوتر لا في سفر ولا في حضر، حتى إنه كان في حال مرضه يصلي إذا ما مرض أو كسل قاعدا ولا يدع الوتر بحال، وهو الذي تدربنا عليه في ليالي رمضان 11 ركعة يصليها العبد بما تيسر لا يزيد على ذلك، فإذا ما لم يستطع فينقص من ذلك بوتر حتى ولو صلى ركعة واحدة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أنه لا حسد إلا في اثنتين، ثم بين الاثنتين فقال: رجل آتاه الله رب العالمين مالا فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار. وبين أن العبد إذا نام عقد الشيطان على قافية رأسه، أي على مؤخر رأسه، على قفاه 3 عقد يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لابد من قيام بالليل، لابد من صلاة بالليل ولو كحلب شاه. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته تصلي وإلا نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها ليصلي فإن قام وإلا نضحت في وجهه الماء. ومن صلى ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، من صلى ب10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين، ومن صلى ب100 آية في ليلة كتب من القانتين، وأما من صلى ب1000 آية في ليلة فإنه يكتب من المقنطرين، أي الذين لهم قنطار من الأجر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: من أول تبارك الذي بيده الملك إلى آخر القرآن جزءان، من أول تبارك الذي بيده الملك إلى آخر القرآن 1000 آية، فمن قام بهذين الجزئين في ليلة كتب من المقنطرين، كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا اليوم من محاسن دين الإسلام العظيم، توج الله رب العالمين به شهر الصيام، وافتتح به أشهر الحج إلى بيت الله الحرام، فإن شوال هو أول أشهر الحج، فافتتح الله رب العالمين موسم الحج وأشهر الحج بهذا العيد السعيد الذي يخرج فيه المسلمون جميعا إلى المصليات مكبرين الله رب العالمين على ما هداهم، شاكرين الله رب العالمين على ما أنعم به عليهم من نعمة الإسلام العظيم وما وفقهم إليه من القيام بفرض الصيام وسنة القيام وما كان من صدقة الفطر التي فرضت على المسلمين وما كان من تلاوة القرآن وذكر الرحيم الرحمن إلى غير ذلك من أعمال البر والإحسان، فيخرجون مكبرين حتى إذا كانوا بالمصلى ظلوا في التكبير حتى يخرج الإمام فينقطع التكبير في عيد الفطر بالصلاة، والناس يفزعون إلى الله رب العالمين ويخرجون من المعاصي في يوم العيد، لأنهم شكرا لله رب العالمين يكثرون من المعاصي في يوم العيد، من الاختلاط بين الرجال والنساء، ومن تهتك النساء وسفورهن ومخالطتهن للرجال، إلى غير ذلك من تلك المبادل التي يندى لها جبين الفضيلة والتي يفزع منها من كان ذا غيره، ولكن الحياء رفع إلا قليلا، فنسأل الله السلامة والعافية. لا يبارز الله رب العالمين بالمعاصي في يوم العيد، وإنما يفزع إليه تبارك وتعالى بالفرح الشرعي. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. يفرحون بنعمة الله رب العالمين عليهم بصيامهم وقيامهم وصلاتهم وشكرهم لربهم وتكبيرهم مولاهم جل وعلا، يفزعون إلى الله رب العالمين ويعودون إليه منيبين خاشعين تائبين عزمين على أن يظلوا في الطاعة حتى يأتيهم اليقين. فإن طاعة المسلم لا تنقطع إلا بالموت، فإن العبادة موصولة حتى يأتي الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما دمت ذا شحم ولحم، لم يذب شحمك في طاعة ربك فلن تباشر الإنابة قلبك. إن الله يبغض الحبر السمين، من لم يخلل الطعام والمنام والكلام فلا يرجى منه في الجملة شيء. وقد تعلمت كيف تمسك عن الملذات في رمضان، فاجعل لنفسك قانونا، فإن الإنسان كرمه الله رب العالمين وشرفه وأعلى الله رب العالمين قدره بعبادة ربه واتباع دينه وشرعه، فعلى الإنسان أن يجتهد في ألا يضيع حياته الباقية من أجل همة خسيسة. والكل يعلم أن من كان همه ما يدخل بطنه كانت قيمته ما يخرج منها. إن الناس يتصارعون في الماكل والمشرب والمنكح والمسكن، فيكونون لاطئين بالأرض، هممهم دانية وأحوالهم ردية وصراعاتهم عفنة وقتالهم على أمور لا قيمة لها في الحقيقة، ويدعون معالي الأخلاق معالي الأمور. إن الله يحب معالي الأخلاق معالي الأمور ويكره سفسافها. والسفساف ما يتطاير من الدقيق عند إدارة الرحى، وكذلك من الغبار عند السير بالأقدام في الطريق. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، فاجتهد في الأخذ بمعالي الأخلاق ودع عنك السفاسف، ولتكن همتك عالية حتى ينظر الله رب العالمين لك بعين يرحمك بها، وحتى لا تسقط من عين الله جل وعلا. كن صاحب مروءة، وإياك أن تفرط في مروءتك، فكذلك الأخيار دائما وأبدا. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لو أعلم أن شرب الماء البارد يثلم مروءتي ما شربته، لو أعلم أن الماء البارد يؤثر في مروءتي ما شربته حتى أموت. وما يبلغ الماء البارد على الظمأ، وما يبلغه الظل الظليل على السموم والحرور، بجانب خدش المروءة عند من كان حي القلب يقظ الضمير. اتق الله ربك في نفسك، اتق الله ربك في أهلك، اتق الله ربك في دينك، اتق الله ربك في عمرك، اتق الله ربك في إسلامك، اتق الله ربك في مجتمعك. وها هو الإمام الشافعي رحمه الله يقول: ما شبعت منذ 16 سنة، ما شبع مرة واحدة في هذه المدة المتطاولة، فإن العقل أشرف من أن يغيبه الإنسان وأن يضيعه أو أن يؤثر في حدته وتيقظه لشيء يسير يدخل بطنه يؤول إلى ما تعلمون. اخرجوا من ذلك الإطار الضيق الذي وضعتكم فيه البيئة والذي أقامكم فيه المجتمع بأعرافه، وتمسكوا بدين ربكم، وعودوا إلى كتاب ربكم وسنة نبيكم على منهاج نبوة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بأن تفهموا النصوص من الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وأن تجتهدوا في تحرير وتحقيق التوحيد وتجريد التوحيد للعزيز المجيد، ولا يكون ذلك إلا بالبراءة من الشرك وأهله، وكذلك تجردون المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك إلا بالبراءة من البدعة والمبتدعين. فدين المرسلين نفي وإثبات، والكلمة الطيبة نفي وإثبات، ودعوة المرسلين أقوامهم نفي وإثبات. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله نفي، غيره إثبات، لا إله إلا الله نفي وإثبات. دين المرسلين نفي وإثبات، لا ينفع النفي وحده ولا الإثبات وحده حتى يجتمعا معا، حتى تعبد الله وتكفر بكل ما يعبد من دون الله. لو عبدت الله وحده ولم تكفر بالطاغوت بكل ما يعبد من دون الله فما وحدت الله. لابد أن توحد الله بالنفي والإثبات، وكذلك المتابعة لرسول الله نفي وإثبات، وقد دلنا على ذلك رسول الله. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، هذا إثبات ولا يكفي وحده. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار، فهذا نفي. فلا يصح لك متابعة لرسول الله حتى تلتزم السنة وتحارب البدعة وتتبرأ من المبتدعين، فإن لم تفعل فما تبعت النبي الأمين. وكذلك قال لك كما في هذا الحديث الشريف، عليكم بسنتي، ثم قال وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، فحذر من البدعة والمبتدعين. فما أمر بالتزام السنة والمتسننين تماما كالتوحيد، نفي وإثبات، حقق الدين. فما أكثر الغبش الذي دخل عليه، وما أعظم الكدر الذي مزجه، صفه ونقه على منهاج نبوة نبيك محمد، فإن الأمر جد لا هزل فيه، واعرف لربك قدره. قال رسول الله أذن لي أن أحدث عن ملك على هيئة ديك رجلاه في الأرض السابعة وعنقه مثني تحت العرش، يقول سبحانك ما أعظم شانك، فيقول الله جل وعلا لا يعلم ذلك من يحلف بي كاذبا. إياك أن تحلف كاذبا، إياك أن تجترئ على يمين تقسم فيها بالله جل وعلا على أمر لا حقيقة له أو هو مخالف للواقع. إن إبليس لما قاسم الأبوين ما كان آدم يظن، بل ما اعتقد قط أن أحدا يمكن أن يحلف بالله كاذبا، فصدقه. من خدعنا بالله انخدعنا له، لأن الله عز وجل قدره لا يعرفه إلا من أقبل عليه، وما قدر الله حق قدره. من خدعنا بالله انخدعنا له. كان عبد الله بن عمر إذا وجد عبدا من عبيده يصلي اعتقه، فأخذ العبيد يظهرون الصلاة لابن عمر حتى يعتقهم، فكان يعتقهم، فقيل له إنهم يخدعونك، فقال: من خدعنا بالله خدعنا له، إن شأن الله عظيم، إن قدر الله كبير. ويحك، ألا تعرف ربك؟ لو تأملت في الكتاب لعرفته بأسمائه وصفاته، ولكنك في غفلة غشيت على عينيك سحابات تحول دونك ودون معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته. والله ما عرف الله من لم يعرفه بأسمائه وصفاته، والله ما عرف الله من أنكر أن الله جل وعلا استوى بذاته على عرشه استواء يليق بذاته جل وعلا. والله ما عرف الله أن الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل يقول: ألا هل من تائب فأتوب عليه، ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من سائل حاجة فأقضيها له، حتى يطلع الفجر. والله ما عرفه ربه من لم يعرفه بأسمائه وصفاته التي دلنا عليها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ألا إنه قد آن الأوان في وقت وزمان تموج فيه الدنيا بالبدع والفتن والمحن، آن الأوان لكي يكون عبد عائدا إلى ربه، آن الأوان ليعود عبد إلى إلهه وسيده، آن الأوان ليرجع الآبق إلى مولاه مقبلا عليه متعرفا عليه بأسمائه وصفاته. وحينئذ يمتلئ قلبه بالنور والهدى وضميره بالسداد والرشاد ونفسه بالهداية التي لا غواية فيها وجوارحه بالطاعة والسكينة لله جل وعلا. حقق العبودية والله جل وعلا يرعاك ويسدد على طريق الحق خطاك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم تقبل منا صالح الأعمال، اللهم تقبل منا صالح الأعمال، اللهم ارزقنا الإخلاص والإنابة يا رب العالمين، وأعذنا اللهم من النفاق والرياء والسمعة، وأحينا مؤمنين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين، وإن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وتقبل الله منا ومنكم أجمعين.